قلبي على عالم في مرايا الظنون.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد في مفاوضات فيينا ضرورة رفع الحظر الأمريكي كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. قائد قوة القدس العميد قاني يزور العراق ويلتقي مسؤولين وشخصيات رفيعة في البلاد. استمرار التظاهرات الشعبية في البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي عقب تفشي كورونا في السجون. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أكد رئيس الوفد الإيراني عباس أراقشي أن رفع الحظر الأمريكي خطوة أساسية وضرورية لإحياء الاتفاق النووي وشرط لعودة إيران عن خفض التزاماتها. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية عدم حضور أي ممثل لأمريكا في اجتماع فيينا، لافتة إلى أن الحوار سيتم فقط بحضور ممثلين عن دول 4+1. وكان متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أنه لا خيار أمام الإدارة الأمريكية سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا بعد انتهاء الجولة الأولى من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أن الاجتماع حقق نتائج إيجابية. وقال ميخائيل أوليانوف: لقد كلف فريقان على مستوى الخبراء لمتابعة موضوع رفع الحظر على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل واشنطن وطهران بشأن تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي، معتبرا أن أهم ما حققه اجتماع اليوم هو البدء في خطوات عملانية لتحقيق هذا الهدف. وفي تصريح عاجل أفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن اجتماع فيينا كان بناء. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شامخاني رفض طهران لأي مفاوضات خارج الاتفاق النووي تحت أي ظروف كانت. شامخاني وردا على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي قال: سواء كانت لدى أوروبا الإرادة والقدرة أو لم تكن لديها من أجل إقناع أمريكا برفع تام للحظر دفعة واحدة وبالعودة إلى التزاماتها، فلن تكون هناك إمكانية لدخول إيران في مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي. وكان مالي قد زعم أن بلاده تسعى إلى اتفاق أطول مع إيران بعد عودتها إلى الاتفاق النووي. أنهى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني زيارته إلى العراق استمرت يومين، حيث التقى مسؤولين عراقيين وشخصيات رفيعة في البلاد وقادة الأحزاب والتيارات السياسية. إلى ذلك أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي أن واشنطن فشلت في كسر شوكة المقاومة العراقية. وأضاف العميد حجازي أن كيان الاحتلال يهاجم مقرات خالية في سوريا ويحاول خلق أجواء نفسية وتضخيم إعلامي باستهدافه مواقع وهمية لمحور المقاومة، معتبرا أن نتنياهو أعلن انتهاء الوجود الإيراني في سوريا مع نهاية العام 2020، لكن رغم التهديدات بات محور المقاومة أصلب هناك. استشهد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله عام 2011. وأعلنت عائلة الشهيد أن ابنها الذي كان معتقلا في سجن جو استشهد بالمستشفى إثر تدهور حالته الصحية، وذلك بعد رفض السلطات مطالبة الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه لإنقاذ حياته. أعلن الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة، وقال إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية. وقالت مصادر عبرية إنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة سيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر وإما إعادة التفويض إلى الكنيست، وفي حال نقل التفويض للكنيست فإذا فشل رئيس كيان الاحتلال في تكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال مهلة 3 أسابيع سيتم التوجه إلى انتخابات جديدة التي ستكون 5 خلال أقل من 2. حول الأزمة السياسية المتواصلة في كيان الاحتلال الصهيوني نتابع هذا التقرير.
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هذا هو حال الأزمة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. فبعد الانتخابات الأخيرة لم يتمكن أي من المرشحين لتشكيل الحكومة من الحصول على أغلبية الأصوات في الكنيست الجديد بعد استشارات شهدت تسمية 3 أشخاص لتشكيل الحكومة للمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال. وعليه أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي ريوفين ريفلين تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، أو بمعنى أدق محاولة تشكيلها. نتنياهو حصل على تأييد 52 عضوا في الكنيست مقابل 45 لزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد، فيما حصل زعيم تحالف يمين نفتالي بنت على تأييد 7 أعضاء في وقت امتنع 16 عضوا يمثلون 3 أحزاب عن المشاركة في الاستشارات. نتنياهو سيحصل على 5 أسابيع لتشكيل الحكومة، ويمكنه طلب 2 جديدين في حال عجزه عن تشكيلها في هذا الوقت. بعدها سيتم تكليف لابيد كونه صاحب ثاني أكبر تأييد في الكنيست، وفي حال فشل لابيد سيتم تكليف بنت، وفي هذه الحال ستكون رئاسة حكومة الاحتلال الحالية قد انتقلت إلى بيني غانتس الذي بدأت حظوظه ترتفع داخليا بعد اعترافه بارتكاب أخطاء من خلال التحالف مع نتنياهو وتسميته للابيد لتشكيل الحكومة الجديدة. في هذه الأثناء يجب على كل طرف الحصول على تأييد 61 عضوا في الكنيست لضمان تشكيل الحكومة، وفي هذا السياق يسعى نتنياهو لاستمالة جدعون ساعر ونفتالي بنت إلى جانبه أو إحداث انشقاقات داخل حزبيهما لصالحه، فيما يسعى قادة المعارضة إلى خلق تركيبة تجمعهم سويا لا سيما بين بنت ولابيد. وهنا تقول التقارير أن لابيد وافق على تشكيل حكومة ائتلافية مع بنت وأن يترأس الأخير هذه الحكومة بداية ثم تنتقل إلى لابيد، لكن يبقى على كل طرف الحصول على الدعم العربي لتشكيل الحكومة، وهو ما يبقى العقدة الأصعب مع رفض أطراف في معسكر نتنياهو وفي معسكر المعارضة مشاركة العرب في الحكومة أو تلقي الدعم منهم.
استشهد مواطن سوري وخطف وأصيب عدد آخر باعتداء لإرهابي تنظيم داعش على مجموعة من أهالي بلدة السعن في منطقة السلامية شرق محافظة حماة أثناء جمعهم ثمرة الكمأة. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد نفذت أكثر من 30 اعتداء في إدلب واللاذقية وحماة وحلب خلال الساعات الماضية. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد في مفاوضات فيينا ضرورة رفع الحظر الأمريكي كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. قائد قوة القدس العميد قاآني يزور العراق ويلتقي مسؤولين وشخصيات رفيعة في البلاد. استمرار التظاهرات الشعبية في البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقل الرأي عقب تفشي كورونا في السجون. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. يوم الأرض، يوم الانتصار للحق الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 22-01-3762 و22-01-3768 و22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة 00-98-21. أشادت الفصائل الفلسطينية بإحياء يوم الأرض من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي الشتات، واعتبرت الموقف البطولي للشباب الفلسطيني بأنه مؤشر مهم يبعث الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق وانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. هذا في وقت أشاد مجلس الشورى الإسلامي في إيران بالموقف الجهادي والمعطاء للشعب الفلسطيني والمقاومة، ودعا إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عن ثوابت هذا الشعب وعن حقوقه المشروعة والمقدسة. جدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني أحيا هذه المناسبة بحضور واسع ولافت رغم الوضع الإرهابي لكيان الاحتلال ورغم جائحة كورونا. لقد تميز إحياء ذكرى يوم الأرض باشتعال لهيب الغضب الشعبي الفلسطيني هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث عمت المسيرات الغاضبة في كل الأنحاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة والقطاع والقدس وأراضي 48، ما أذهل كيان الاحتلال الصهيوني وحماته الذين أعلنوا حالة استنفار تخوفا من ارتدادات وتداعيات هذه المناسبة. كما أن الدول المطبعة أعلنت الاستنفار أيضا، ففي الأردن فرض حظر التجوال بذريعة جائحة كورونا، وفي المغرب تم تفريق الاحتجاجات، وكذلك الحال في البحرين والسودان والإمارات، ما يؤكد أن ذاكرة الشعوب حية وأن المطالب الشعبية ستبقى هي الحاكمة مهما طال الزمن. كما أن الفصائل الفلسطينية تحدت الاحتلال بفعاليات على المناطق المحاذية لقوات الاحتلال في غزة، فيما نظم الشباب الفلسطيني مؤتمرا دوليا في الضفة لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني. من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في رسالة متلفزة على ثوابت الشعب الفلسطيني والمقاومة المسلحة: هذه الفعاليات التي علا فيها صوت الشباب تؤكد أن المقاومة نهج لا حياد عنه إلا بتحرير كامل تراب فلسطين من النهر إلى البحر. في الوقت الذي لم يرق للأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال أن تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة، لدرجة أنها منعت أي فعالية تذكرها بجريمتها البشعة تلك. في هذا الوقت عبرت فصائل المقاومة في فلسطين والقوى الثورية في محور المقاومة عن اعتزازها بهذه الذكرى وإيمانها بأن الأرض للشعب الفلسطيني المقاوم يرثها طالما مهما طال أو قصر زمن الاحتلال. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالعبارات والتغريدات وهاشتاغات يوم الأرض، وبالتالي عكست هذه المناسبة استفتاء فلسطينيا وعربيا وإسلاميا على مستوى الوعي بضرورة تحرير فلسطين من دنس الاحتلال ومحاسبة خونة القضية الفلسطينية من الحكام المتخاذلين والمتآمرين وكنس الاحتلال الصهيوني وحماته وإعادة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. إن مرور 45 عاما على هذه المناسبة هو تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته. هذا الحراك الشعبي في يوم الأرض شكل مفصلا مركزيا ومحورا أساسيا في تطور الوعي الجماعي لدى المجتمع الفلسطيني وفي علاقة هذا المجتمع بالاحتلال، وكذلك بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ومواجهة التطبيع وصفقة ترامب، حيث بقي يوم الأرض يوما وطنيا يغذي ويحيي الذاكرة الجماعية الفلسطينية. وأهمية هذا اليوم لا تنبع من كونه يوم تحدي للسلطة المغتصبة فحسب، وإنما لكونه يتمحور حول المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلسطيني أو المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلسطيني تاريخيا وإنسانيا وحضاريا، ألا وهو العلاقة العضوية بين الشعب والأرض. وبالتالي فإن يوم الأرض جاء كحلقة مهمة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني التي بدأت مطلع العشرينيات، وذلك منذ انتفاضة الشيخ شاكر أبو كشك ضد الهجرات اليهودية في يافا والمناطق المحيطة، ثم هبت البراق حتى ثورة الشيخ عز الدين القسام وغيرها. وعليه يجمع المراقبون أن يوم الأرض يظل مفصلا مهما في تاريخ الشعب الفلسطيني بالداخل، لأن إضرابه ومظاهراته ساهمت إلى حد كبير في إيقاف مخططات مصادرة الأراضي، كما أنه أوصل صرخة الفلسطينيين في الداخل إلى فلسطين كافة وإلى الخارج، وأعادت وضعهم على الخريطة النضالية بعد أن كانوا يعانون من آراء مسبقة بشأن اندماجهم في واقع الاحتلال. كيف كانت ردود الأفعال المحلية والصهيونية والعربية الرسمية والإقليمية على إحياء ذكرى يوم الأرض؟ ما أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة وما دلالات ذلك؟ لماذا اشتعل لهيب الغضب الفلسطيني هذا العام أكثر من الأعوام الماضية؟ يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام. طبعا تشهد هذه الأيام ذكرى غالية على قلوب الشعب الفلسطيني خاصة والشعب العربي ومحور المقاومة بشكل عام. يوم الأرض هو يوم له دلالات كثيرة، أهمها تمسك بالأرض وقدسية الأرض بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للشعب المقاوم بشكل عام. طبعا يوم الأرض هو يوم للمقاومة، يوم للفتاة، يوم للتأكيد على حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم من الكيان الإسرائيلي الغاصب. ولكن هذه السنة ذكرى يوم الأرض لها مناسبة خاصة، الاحتفالية بهذا اليوم هو رد على تصرفات بعض الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث تؤكد الفصائل الفلسطينية المقاومة ويؤكد الشعب الفلسطيني في هذا اليوم كما كل يوم رفضهم القاطع وشجبهم وتنديدهم بتلك العمليات التطبيعية المذلة في الحقيقة لهذه الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث قامت هذه الأنظمة بعمليات تطبيع مع إسرائيل، أولا في إشارة منها إلى سعيها للحفاظ على وجودها. هذه الأنظمة مرتبطة ارتباط كامل بالكيان وبالسياسات الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، وثانيا هي خيانة للقضية الفلسطينية، لقضية الأمة. فما كان الرد من الشعب الفلسطيني المقاوم والبطل والفصائل الفلسطينية المقاومة إلا تأكيدهم على استمرارية عمليات البطولية، استمرارية عمليات المقاومة طبع كان إسرائيلي الغاصب في هذا اليوم المبارك. طبعا 45 عام مرة ليوم الأرض. إن شاء الله بهمة الشعب الفلسطيني، بهمة الشعوب المقاومة، بهمة محور المقاومة تتحرر الأرض الفلسطينية، وسينال الشعب الفلسطيني المقاوم حريته وكرامته وسيادته وحفاظه على سيادة أرضه بإذن الله. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في لقائنا هذا يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله.
مستمعيكم الأفاضل،
حياكم الله. سيد مصدق بور، كيف كانت ردود الأفعال المحلية والصهيونية والعربية الرسمية والإقليمية على إحياء ذكرى يوم الأرض 45؟
نعم طبعا، هذه الذكرى هذه السنة لها كان معنى خاص، يعني معنى وتفسير خاص، باعتبار أن هناك مشروع كان يعني يتقدم ولا يزال يتقدم يعني بقوة، مشروع التطبيع، وبموازاة هذا المشروع هناك ما يسمى بالديانة الإبراهيمية أيضا يحاولون أن يمسخوا الإسلام ويأتوا بهذه الديانة المزيفة، يعني حتى تسيطر الصهيونية على المنطقة، والأداة الرئيسية لتمرير هذا المخطط، وهذا المخطط بالأساس مخطط أمريكي يعني، وموضوع التطبيع أيضا يمكن أن يكون يعني أداة تنفيذية يعني لتهيئة الأجواء لتنفيذ هذا المخطط، وبالتالي يعني الأوضاع كانت يعني ليست على ما يرام، يعني هم كانوا يظنون أن الكورونا وما إلى ذلك يعني المشاكل الكثيرة وحالة الانفكاك التي يعاني منها الشارع العربي، ربما هناك فتور يعني في متابعة ومناصرة القضية الفلسطينية، خاصة يعني في ذكرى يوم الأرض، ولكن كانت مفاجأة كبيرة، يعني كان الاحتفال والفعاليات كانت أشد بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية، وهذا أربك يعني الإعلام الرسمي والحكومات الرسمية والدوائر الصهيونية، دوائر الإمبريالية والدوائر الرجعية في نفس الوقت، الكل يعني بوبت وفوجئ ب يعني هذا التوجه الموجود رغم كل هذه التحديات، وبالتالي يعني وخاصة نحن نرى أن الرعيل الرابع ربما والجيل الرابع يعني الفلسطيني ومتمسك بأرضه، وهذا مخيف جدا ومقلق للصهاينة، وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه المفاجأة هي أربكت حساباتهم ونبهتهم يعني بقوة بأن خيار الشعوب وخيار الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني لن يتزحزح قيد أمنه، والأرض الفلسطينية أرض مقدسة لابد من استعادتها، يعني هذه رسالة قوية، ولكن في المقابل هم حاولوا يعني عملوا من خلال إعلامهم المزيف، من خلال حملاتهم الإعلامية، ومن خلال يعني هذه الإمبراطورية الإعلامية التي يتمتعون بها، حاولوا يعني التعتيم على أجواء هذه الفعالية، ولكن فشلوا باعتبار نعيش نحن عالم الانفتاح الإعلامي المعلوماتي، وبالتالي هذه الأمور لا تعجب يعني عن الشعوب الإسلامية، والكل يعني أدرك هذه الحقيقة أن الأرض الفلسطينية ما تزال أرض مقدسة، وأن هناك من يطالب بهذه الأرض ويستميت ويدافع ويتفانى من أجل استردادها، وأن الخطط مهما كانت والتحديات مهما كانت المقاومة هي أيضا تشتد وتزداد عزيمة وتزداد إصرارا على استرداد هذه الأرض.
نعم. طيب ما أهمية ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة، وخاصة في مكونات محور المقاومة ودلالات هذه المناسبة تحديدا في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وكذلك الحالة التي وصلت إليها المواجهة بين محور المقاومة والمحور الذي يعني يدعم الكيان الإسرائيلي، وطبعا معه الدول العربية أو دول عربية وكذلك من ورائهم الولايات المتحدة؟
طبعا لهذه يعني لهذه الاحتفاليات وتخليد ذكرى فلسطين والاحتفال بهذه الذكرى وإحياء يوم الأرض يعني لها أهمية كبيرة جدا. يعني كما تفضلتم يعني نحن نعيش في عصر التحديات، يعني ربما هذه التحديات لم تكن أو لم تظهر علينا بهذه النسبة من يعني الشدة طوال العقود الأربعة على الأقل أو الخمسة الماضية. يعني التحدي جسيم، التحدي كبير جدا، وبالتالي هذه المناسبة لها أهمية كبيرة، لأن العدو شعر بأنه استطاع أولا يعني إيجاد حالة وهن في داخل الدول الإسلامية وألب هذه الدول ضد بعضها، واستطاع أن يحقق يعني بعض الإنجازات على الأرض. يعني للأسف يعني موضوع التطبيع، وهناك دول انخرطت في عملية التطبيع الخيانية، وبالتالي يعني العدو كان واثقا من نفسه بأنه انتهى يعني وسوف يجس النبض وسوف يلمس أو يحصد حصاد، يحصد يعني ما زرعه في هذا اليوم. يعني وكان يتوقع أن تكون الاحتفالات والفعالية تكون ضعيفة فاترة أكذا كان يظن، ولكن كما قلت يعني جاءت مفاجأة. يعني ما حدث هو مفاجأة، وبالتالي لها أهمية كبيرة يعني بالنسبة لكل الشعوب الإسلامية تتمسك بأرض فلسطين. يعني أرض فلسطين هي ليست فقط يعني مجرد أرض فلسطينية تابعة لشعب اسمه الشعب الفلسطيني، ولا هي أرض عربية تابعة لأمة اسمها الأمة العربية، ولا هي أرض إسلامية فقط يعني تابعة للأمة الإسلامية، هي أرض إنسانية تابعة للإنسانية جمعاء. يعني هي مهد الديانات الإلهية الثلاث، هي أرض مقدسة، وبالتالي هي قضية الجميع. الحركة الصهيونية حركة مناهضة لكل الأديان. يعني ونلاحظ يعني هي فكرة الإبراهيمية، المؤامرة الإبراهيمية، مؤامرة ما يسمى بالديانة الإبراهيمية التي يريدون تأسيسها على أنقاض الخراب الذي أوجدوه في العالم، سواء في العالم المسيحي أو العالم الإسلامي. يعني هم كانوا يظنون أنهم تقدموا كثيرا، وعلى أي حال يعني أنا أعتقد يعني هذه الاحتفالية كل إنسان مسلم وكل إنسان حر يعني ليس فقط يعني مجرد أن يحمل السلاح يعني بالكلمة لسانا قولا نية ولهما يعني يجب أن يقف إلى جانب هذا الحق.
طيب
يعني
سيد مصدقور،
الحق سوف لن يضيع إذا كان له مطالب مصر على استيفائه وعلى أخذه، وبالتالي أنا أعتقد يعني بالتأكيد يعني هذه المناسبة والاحتفال بهذه المناسبة.
نعم. طيب سيد مصدقبور، عذرا على قطع كلامك، لكن خطاب
يعني خاصة
خطاب
كما قلنا يختلف عن الظروف السابقة. أنا أعتقد يعني العدو هو وتلقى رسالته، وهو الآن يعني مربك، وهو يحاول أن يعيد قراءاته، ويحاول أن يؤسس لمؤامرات جديدة ويمهد لأرضيات جديدة. ولكن أنا أعتقد يعني المقاومة هي أيضا تتقدم. يعني المقاومة اليوم أصبحت قوية ومنتشرة. المقاومة اليوم ليست يعني تمثل جغرافيا معينة سواء في إيران أو في
سيد مصدقبور. سيد مصدقبور،
حركة وفكر يعني هي مغروسة في نفوس كل المسلمين وكل الأحرار في العالم وفي منطقتنا بوجبات. يعني اليوم الدوائر الصهيونية والحركة الصهيونية، الحركة الإمبريالية،
سيد مصدقبور،
الرجعية أصبحت محاصرة في دائرة نفوذ هذه المقاومة في هذه المنطقة. يعني تشعر بأنها هي استطاعت أن تقلص وأن تحاصر وأن تسيطر، وإنما بالعكس يعني الواقع يشير إلى شيء آخر. يعني هذه الحركة طيب الصهيونية هي التي هي المحاصرة في دائرة نفوذ المقاومة، ويوميا تزداد قوة المقاومة، وإن شاء الله النصر النهائي سوف يكون قريبا.
نعم. اليوم الدول المطبعة لجأت في هذا العام إلى الاستنفار ومنع فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ما الأسباب برأيكم، وإلى أي مدى يمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات ناجعة وناجحة في يعني تحييد الشعوب عن القضية الفلسطينية؟
طبعا يعني شوف الخيانات هي برزت، يعني الخيانات كانت مستورة مستترة يعني في السابق، يعني ربما إلا يعني جزء قليل من الناس يعني من المفكرين المحللين كانوا يدركون ويعون جيدا من هو الخائن يعني من هذه الأنظمة، من الذي باع أرض فلسطين. ولكن عندما ظهرت المقاومة وتقوت هذه المقاومة، هي عرت وأسقطت أوراق التوت عن 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 عورة جميع هذه الأنظمة وانكشفت، وبالتالي هذه الأنظمة ليس أمامها مفر، يعني أصبحت أمام خيارين: إما الاستسلام للمقاومة وهذا غير ممكن، لأن بمجرد يعني أن تغير وجهة نظرها يعني سوف تختال، يعني هذه الأنظمة بدقيقة واحدة لاحظ ماذا يفعلون اليوم بالأردن، يعني وبالتالي لا يجرؤون يعني على التمرد، وإذا أرادوا أن يقفوا ضد المقاومة فهم الخاسرون. وبالتالي يعني الخيارين هو ليس من صالحهم، هم يعني يحاولون يعتقدون يعني يعتقدون أنهم يجب أن يرتموا في أحضان العدو الصهيوني حتى ينجوا يعني بجلدتهم، وهم طبعا الشعوب التي يحكمها هؤلاء سوف لم تنجو، هي سوف تكون تحت سلطة وسيطرة الصهيونية، ولكن هم يريدون أن ينجوا، يعني كشفوا عن حقيقتهم. يعني اليوم نحن نعيش عصر يعني سقوط أوراق التوت عن عورات كل هذه الأنظمة، نشهد يعني نعيش عصر الحقيقة وظهور هذه الحقيقة. أنا أعتقد يعني دائرة تضيق تدريجيا بوجه القوى المعادية لجبهة المقاومة. جبهة المقاومة كما قلت يعني جبهة الشعوب، جبهة الحق، جبهة المنادين والمطالبين بحقوقهم، والإنسان الحر الذي يناصر مثل هؤلاء الناس.
شكرا.
هي جبهة المقاومة، هذه جبهة كبيرة وواسعة وتنتشر يوميا بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والإعلامي.
أهلا بكم،
حياكم الله.
أمتي أمتي قومي لا تقطعي، توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وابع تلوى وعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا ساد الأمم عزنا الأشم نورنا الأتم. أمتي أمتي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى وصلتنا من أختنا أم علي من البحرين، تقول في رسالتها: أحيي الشعب الفلسطيني وأبارك لهم هذا اليوم، وهو يوم الأرض وذكراه الخالدة في ضمير الأمة الإسلامية والعربية، وأبشرهم بما بشرهم بكتاب الله، وهو الوعد بالعودة للأرض وانتصار جند الله في أرضها، أرض المحشر والميعاد والنشر، وأخبرهم بأن نصرهم قريب وعودتهم قريبة، فلا بد أن تزول إسرائيل حتما، ولسوف يعضون الأصابع على ما فرطوا فيها وخربوها ودمروها، يبتغون بذلك غرورا في الأرض واستكبارا، وسيعلم الذين كفروا أي منقلب، أو الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم أصحح الآية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا جزيلا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما رسالة أيضا وصلتنا طبعا من الأخ أبو محمد مهدي، إن شاء الله نقرأها في لقاء اليمن باعتبار أن أبو محمد أيضا يتابع معنا من اليمن، لكن وقت اللقاء انتهى. نشكره على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، يوم الانتصار للحق الفلسطيني كان يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم، ونعود لكم إن شاء الله في لقاء اليمن التصدي والتحدي بعد نشرة الأخبار بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي شعراء أهل المودة. كونوا معنا لنتعرف معا على شعر أهل البيت عليهم السلام لهذا الأسبوع وما جادت به قريحته. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر عبد العظيم الربيعي شاعر معاصر من منطقة خوزستان في إيران، تتلمذ على أيدي كبار علماء الشيعة، وقد خصص شعره وأدبه لمدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثائهم وذكر مناقبهم، وهو من طائفة شعراء الشيعة الذين عاشوا وترعرعوا في بيئة النجف الأدبية. ولد الشاعر الشيخ عبد العظيم الربيعي عام 1323 للهجرة، وتلقى علومه الابتدائية عن والده الشيخ حسين الربيعي، وتتلمذ عند كبار العلماء في النجف مثل السيد جعفر التبريزي والعلامة السيد باقر الزنجاني وغيرهما. وبعد أن أكمل دراسته عاد الشيخ عبد العظيم إلى مدينته، وانشغل بهداية الناس وإرشادهم إلى الحق ونشر أحكام الدين، ولم يغفل لحظة عن رثاء الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصائبه في قالب الشعر العربي العمودي، ونظم أشعارا وقصائد رائعة ومؤثرة في هذا المجال. وقد ترك الشيخ عبد العظيم الربيعي كتبا ومؤلفات مختلفة، بعضها مطبوع والآخر ما يزال مخطوطا، وتمكن الإشارة أولاً إلى ديوانه الذي يضم مراثي أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام، وله أيضاً ديوان باللغة الدارجة في رثاء الحسين وأهل بيته سلام الله عليهم. وينقسم أعزائنا الأفاضل شعر الربيعي في رثاء السبط الشهيد عليه السلام إلى قسمين، هما القصائد والرباعيات، ومع أن عدد قصائده لا يبلغ سوى 32 قصيدة، ولكن الأسلوب المهيمن على هذه القصائد هو أسلوب واحد، فنحن نرى قصائده الرثائية إما مستقلة للرثاء وإما متميزة بطابع الوعظ والحكمة. وفي النوع الأول يسعى الشاعر لأن يصف مدى مظلومية السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في كربلاء بلغة تتسم بالفخر والحماس، وتوحي بعزة الإمام الحسين عليه السلام وإبائه وعدم رضوخه للذل، كما يتجلى لنا ذلك في قوله: شهيد الحق والخلق المعلى، فدتك النفس من بطل شهيد، له أيامه البيض شهود، ويوم الطف من بعض الشهود، عشية أحدقت وبه رجال، كما حف الغضنفر بالأسود، لقد محض الوجود له فكانوا هم الصفو اللباب من الوجود. أعزائي الكرام، حول معالم شعر الشيخ عبد العظيم الحسيني الربيعي وأي الجوانب الأدبية هي الأبرز في شعره وخاصة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وبسماحة الشيخ علي الياسري الشاعر والباحث الإسلامي من محافظة خوزستان. سماحة الشيخ، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ عبد العظيم الربيعي كان شعره يتميز بمدح أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة في رثاء الإمام الحسين، فما هي معالم شعر هذا الشيخ وأي الجوانب الأدبية هي الأبرز في شعره؟
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والشريف خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الشيخ عبد العظيم الربيعي كرس حياته خدمة العلم والعلماء وخدمة الإنسانية، وخلف وراءه من الآثار النافعة والأعمال الناجعة في العلم والأدب والأخلاق. خلف آثارا عظيمة وجليلة خدمة إلى الإنسانية والتاريخ الأدب. أول دراسته على يد أبيه الشيخ حسين رحمه الله، وبعد ذلك هاجر إلى النجف الأشرف وأقام فيها استقي من مناهلها المترعة ويتغذى ثمارها الروحية، ثم أنه حضر في الدرس الخارج على يد السيد آية الله العظمى المرجع العظيم على الله مقام السيد أبو الحسن الأصفهاني ورئيس الحوزة العلمية في عصره آية الله السيد أبو القاسم الخوئي والشيخ محمد رضا آل ياسين. أشعاره مهمة، هذا الرجل موسوعة في أشعاره، له أشعار عظيمة مهمة وكثيرة. مثلا من مؤلفاته سياسة الحسين في الجزئين، رباعيات الربيعي، وهي تشتمل على 424 في المواعظ والنصائح والحكم والأمثال، عند أنه ديوان في اللغة الفصحى، مؤلفاته منظومة في المنطق في الألفية في البلاغة في العقائد.
طيب سماحة الشيخ، ألف ديوانا يختص بمدائح أهل البيت عليهم السلام، فما هي معالم والجوانب الأدبية التي ركز في شعره خاصة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام؟
صلوات الله وسلامه على أبي عبد الله الحسين. شعره أنه ما احتوى على البلاغة والفاحة، لأنه تربى مجالس النجف، استفاد من تلك المجالس وحضور العلماء. نعم، في الحقيقة شعره متساوي الأطراف في جميع أموره. الشيخ عبد العظيم الربيعي عبر الشعر في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه في رثائه إلى الحسين يقدم مقدمة إلى القصيدة في الحقيقة واسعة، أنه هذا الخطيب يستفيد مما يقدمه الربيعي في رثائه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالوعظ والإرشاد. أنه يتكلم الإمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: ولد المجد قرينا للحسين وبه قرت عيون المصطفى فؤالا بالوليد المقبل بين بنت الوحي والعادي علي منذ الأزل ولقد قرت به العلياء عين من لعرش الله حقا تنفى خامس الأشباح من لا ينكروا ومشاك العرش قدما ظهروا.
سماحة الشيخ يعني هو ركز عفوا سماحة الشيخ يعني الشيخ الربيعي ركز على الجوانب الجهادية والشجاعة في ملحمة كربلاء أم ركز على كل الجوانب؟
على الجوانب. مثلا يقول أأمنت مكر الواحد الدياني فعصيته بالسر والإعلام وزعمت أنك طامع في قربه لا تقبل الدعوة بلا برهان هلا فكرت بأي وجه في غد تلقاه معتذرا بأي لسان إلى أن يقول وهناك قوم لست تدرك شأوهم طربوا بلذة طاعة الرحمن ثم يقول درجوا على أثر الحسين وصحبه اقصر فهذا منتهى الإيمان كلامه بعد أن يأتي بهذه الأمور الوعظ والإرشاد والتوعية بعدين يأتي إلى الرثاء ويجلب الرقة والدمعة.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ علي الياسري الشاعر والباحث الإسلامي من محافظة كردستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقكم الباري ورعاكم.
بوفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه المحطة وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبالتحديد من برنامج شعراء أهل المودة. أيها الإخوة والأخوات، ويمزج الشاعر عبد العظيم الربيعي الرثاء بالكثير من المعاني الوعظية والحكمية، فهو في الغالب يتحدث عن زوال الدنيا ويحض الناس على الأعمال التي تدخلهم الجنة، ويستشهد بالإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الطف كأنموذج خالد للعمل الصالح في أشعار مثل قوله هم درجات عند ربك خيرهم كرام عن الإسلام في الطف جاهدوا وذادوا عن الدين الحنيفي جهدهم ولكن عيون الحادثات حواسدوا أقاموا ملوكا للمعالي بكربلاء ومن رملها تثنى إليهم الوسائد. وغالبا ما يبدأ الربيعي قصائده بأسلوب إنشائي ينبي عن مدى تحسره على ما حدث بكربلاء، وهذا الإنشاء من نوع الاستفهام، فهو يطرح على سبيل المثال سؤالا ويوجهه إلى الظلمة في كربلاء ويسألهم كيف رضوا بهذه المظالم وكيف ارتضوا لأنفسهم قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أأمنت مكر الواحد الدياني فعصيته بالسر والإعلان وزعمت أنك طامع في قربه لا تقبل الدعوة بلا برهان هلا فكرت بأي وجه في غد تلقاه معتذرا بأي لسان؟ أيها الأطائب، أما الأسلوب الإنشائي الأكثر استعمالاً في مطالع قصائد الشاعر عبد العظيم الربيعي، فهو أسلوب الأمر الذي غالباً ما يرمي الشاعر من ورائه أن يرافق المتلقي أو من يسمع كلامه مع نفسه للبكاء على شهداء كربلاء الظامئين، حيث يقول في هذا المجال: حي بالحزن والدموع السجام كربلاء، واندب الشهيد الضامي، حل في ربعها الحلال، ولكن حل في كل راحة في حرامي. إيه يا قلبه الزكي الذي ما زال للعطف موضعا والسلام، كيف أصبحت في الطفوف محلا للرزايا وللخطوب الجسام؟ والواضح أيها الإخوة والأخوات أن الشاعر يهيب بكربلاء أن تبكي على الشهيد الضامي وهو الحسين عليه السلام، وأسلوب الأمر هذا يتكرر 4 مرات أخرى، وسرعان ما يتصل بالاستفهام في البيت الرابع، الاستفهام بكيف، والذي يخرج من معناه الأصلي إلى معنى التحسر والتعجب. وهكذا فإن مطالع الشاعر عبد العظيم الربيعي كلها جذابة موحية وممهدة للمعاني الكامنة في القصيدة، وهي استهلالات وعناوين مختارة تلفت نظر القارئ وتدعوه إلى أن يستمر في قراءة القصيدة حتى النهاية. نحييكم من جديد أعزائنا الأطائب. ويتعجب الشاعر عبد العظيم الربيعي في قصيدة أخرى من الذين اغتصبوا حق أهل البيت عليهم السلام، كيف يطمعون في قربة الله تعالى، ويسألهم كيف سيعتذرون يوم الحشر وقد قتلوا الحسين عليه السلام. وفي قصيدة أخرى نراه يخاطب الشمس ويسألها: هل هي مشرقة بسبب تجلي حقائق كربلاء الناصعة؟ في استفهام تقريري: أشمس الضحى أشرقت طالعة، فأبصرت أنوارها لامعة، أم الطف بالقلب شاهدت إذ تجلت حقيقتها ناصعة؟ ومن المعلوم مستمعين الكرام أن معاني التعجب والتقرير والتحسر هي التي تتجلى في هذه الاستفهامات، وأحياناً يسأل الشاعر الشخصية المتجردة من نفسها ويبدأ القصيدة بمخاطبتها: أرأيت ركب الخل كيف يساق؟ أرأيت دمع العين كيف يراق؟ قالوا اصطبر، فأجبتهم: تكليف ما لا يستطاع لوالي ويطاق. عن مقلتي غابوا فغاب رقادها، فكأنهم لنواظري أحداق. وتعد رباعيات الربيعي الرثائية من أجمل شعره، وقد وظف هذا القالب الشعري للرثاء والتعبير عن الأفكار والأحاسيس المتشعبة من روحه الميالة إلى بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام، وهو ما يعتبر نوعا من الإبداع والابتكار في مجال استخدام هذا القالب الشعري في الرثاء، من مثل قوله: من ذا يهني سيد الشهداء بفعال شبه أبيه في الأعداء؟ ظهر الوصي بشخصه متمثلا، ما أشبه الأبناء بالآباء. الأحبة الكرام، كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وكونوا في الانتظار حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنستعرض المزيد من نتاجات هؤلاء الشعراء في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.